بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري يرحمهم الله، حيث قال: اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه الحديث الثالث، قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد، قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم. وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل, نوفل ابن أسد ابن عبد العزى ابن عم خديجة, وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبرانية, فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب. وكان شيخا كبيرا قد عمي, فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل على موسى, يا ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لو يا عبد العزيز عيد العبارة في قولي نزل الله على موسى هذا الناموس.
فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى, يا ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم, لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي, وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينبش ورقة أن توفي وفتر الوحي.
ثم لم ينشب
ورقة أن توفي وفتر الوحي.
هذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في ذكر بداية نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم, وأنه أول ما بدأ به من نزول الوحي كان في الرؤيا الصالحة أو الرؤيا الصادقة, حيث كان لا يرى رؤيا منامية إلا جاءت مثل فلق الصبح, يعني جاءت واضحة وجاءت مفسرة حقيقة. وقد حبب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الانفراد والاختلاء والتأمل في ملكوت الله والرغبة في ذكر الله, فألهم بالخلاء والمراد به الخلوة, واتجه في هذا الفعل إلى غار حراء في جبل حراء في مكة, وكان يتحنث فيه الليالي ذوات العدد. وصادف أن فعل ذلك زمن شهر رمضان, فيبقى في هذا الغار قد أحاطت به العناية الإلهية يتعبد الله سبحانه وتعالى, وهذا معنى يتحنث أو يتحنف, يعني يتبع الملة الحنيفية ملة إبراهيم, أو يتعبد الله سبحانه وتعالى بما يلهمه ويوجهه. فإذا نفد زاده رجع إلى بيته عند خديجة رضي الله عنها, متزود لمثل أو بمثل ما تزود به من قبل, ورجع إلى تعبده طوال هذا الشهر وبقي ذبما حتى فجاءه الوحي وجاءه جبريل والتقى به في غار حراء. وحكت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جبريل من أنه فجأه وأنه طلب منه أن يقرأ قال له اقرأ. ولما كان عليه الصلاة والسلام أميا لا يحسن القراءة أجاب بما هو عليه فقال ما أنا بقارئ. وهنا نفى أن يكون يعرف القراءة لكن جبريل عليه السلام هيأه لأن يتلقى ويقرأ حيث ضمه إليه ضمة شديدة ثم أرسله ثم قال له اقرأ. وكرر النبي صلى الله عليه وسلم الجواب تأكيدا لعدم معرفته بالقراءة. وتذكر الروايات أو بعض الروايات أنه لما ضمه في المرة الثانية وأرسله أجاب النبي صلى الله عليه وسلم إجابة سؤال واستفهام يعني ماذا يقرأ بعد أن هيئ لإمكانيته القراءة. وعندئذ ألقى جبريل عليه ما يقرأ بعد الضمة الثالثة قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وهنا ردد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي طلب منه أن يقرأه وأصبح بذلك ممكنا من القراءة قراءة ما يلقى عليه وما يوحى به إليه فصار بهذا قارئا. وعندئذ تركه جبريل لكنه بعد أن علاه الخوف وغلبته الرهبة لذلك غادر غار ثو غار حراء ورجع إلى أهله وهو مضطرب. فلما دخل عليهم ورأوا فيه هذا الخوف والاضطراب بادرهم بقوله زملوني زملوني أي غطوني فغطوه. ولبث فترة حتى هدأت نفسه واطمأنت وذاب عنه الخوف والروع. ثم أخبر خديجة رضي الله عنها بما وقع له فطمأنته بأن ما أحس به وما لحقه من اضطراب وخوف هذا إنما هو من باب التوفيق ومن باب البشرى وأن الله لا يخزيه ولا يحزنه لأن ما هيأه عليه من أوصاف الكمال وأوصاف الرفعة وأوصاف الرحمة وأوصاف الشفقة كل ذلك معين له على ما لقيه وما فجأه. وزيادة في الطمأنينة أخذت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل وعرضت عليه حاله. ولما عرف ما أصابه وما لحقه زاده طمأنينة بأن هذا هو الناموس يعني الوحي الذي أوحى الله به على الرسل من قبله ومنهم موسى عليه السلام. ولما كان ورقة قد تنصر وأدان بالنصرانية عرف أيضا أن هذا الوحي أنزل على عيسى كما أنزل على موسى فزاده طمأنينة في ذلك، وأخبره أن هذا أمر فيه اصطفاء من الله جل وعلا، وأن هذه الرسالة مهمة عظيمة يهبها الله جل وعلا من يشاء من عباده. وتمنى أن لو كان شابا أو كان قويا لا نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على مهمته التي اختاره الله لها، لكنه قد لا يتمكن من ذلك لما عليه من الضعف والعجز، أو لأنه ربما سبقته المنية ومات قبل أن يحدث للنبي صلى الله عليه وسلم من الأحداث، ومن أبرزها إخراج قومه له من بلده، وفي ذلك إخبار ما سيكون من أعمال متوقعة ممن لم يقبل هذه الرسالة من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لألفاظ الحديث قوله لمثلها أي الليالي،
يعني أنه كان يقضي ليالي في غار حراء، فإذا نفد زاده رجع إلى بيته إلى خديجة، وتزود أيضا من الزاد مقدار المدة التي قضاها ليمكثها في الغار يتحنث ويتعبد.
والتزود استصحاب الزاد،
يعني حمل الزاد معه.
ويتزود معطوف على يتحنث،
لأنه يقضي في تلك الليالي يتعبد الله جل وعلا ويتزود من الطعام ما يكفيه وما يسد رمقه وجوعه.
وخديجة هي أم المؤمنين بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة، تأتي أخبارها في مناقبها،
وهي أول امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأنجب أولاده منها ما عدا إبراهيم، فإنه كان من ماريا أم ولده، فأنجبت له زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وعبد الله والقاسم.
قوله حتى جاءه الحق،
يعني جاءه الوحي بالحق،
أي الأمر الحق. وفي التفسير حتى فجأه الحق،
يعني جاءه فجأة ولم تكن له مقدمات لمجيئه، وهذا أبلغ في تحمله وتلقيه صلى الله عليه وسلم لهذه المهمة ولهذا التكليف.
بكسر الجيم أي بغته،
أي بغته، أي جاءه فجأة وصدفة دون مقدمة.
قال وإن ثبت من مرسل عبيد ابن عمير،
وإن جاء يعني في حديث لكنه مرسل من رواية من؟
عبيد ابن عمير أنه أوحي إليه بذلك في المنام أولا،
يعني أنه
يقظة
أول أنه أوحي إليه بهذه الرسالة بمجيء جبريل وغطه وأخذه وتعليمه القراءة، كل ذلك كان في المنام قبل أن يأتيه في اليقظة، لكن الحديث كما أشار أنه مرسل. نعم.
أمكن أن يكون مجيء الملك في اليقظة عقب ما تقدم في المنام؟
وهذا يعني أمر يقول ممكن، لأنه يؤكد قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه أول ما بدأ به الرؤيا الصادقة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، فلما رأى ذلك في المنام فجأه به في اليقظة. نعم.
إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول شأنه يرى في المنام،
يعني أنه بدأ به أو أنه في بداية الوحي إليه كان يرى ذلك في المنام.
وكان أول ما رأى جبريل بأجياد،
رأى جبريل في أجياد يعني في المكان المسمى بأجياد، وهو مكان في مكة مشهور لا يزال يسمى بهذا الاسم أجياد.
صرخ جبريل يا محمد، فنظر يمينا وشمالا فلم ير شيئا، فرفع بصره فإذا هو على أفق السماء.
فإذا هو على أفق السماء يعني على طرف السماء وقد حجب الرؤيا. نعم.
فقال يا محمد جبريل جبريل،
يعني يعرف بنفسه أنه جبريل، أنه جبريل يعني الملك.
فهرب فدخل في الناس فلم ير شيئا،
أي فلذلك انطلق النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في الناس واختفى بينهم فلم يرى عندئذ جبريل. نعم.
ثم خرج عنهم فناداه فهرب، ثم استعلن له جبريل من قبل حراء،
يعني ثم جاءه جبريل من قبل أو ظهر له من قبل جبل حراء. نعم. وهناك مسافة بين جبل حراء وبين إجياد،
فذكر قصة إقرائه اقرأ باسم ربك، ورأى حينئذ جبريل له جناحان من ياقوتة يختطفان البصر،
يعني مما فيهما من الزينة ومما فيهما من الألوان المختلفة.
قال: وهذا من رواية ابن لهيعة عن أبي الأسود، وابن لهيعة
لكن
ضعيف.
يقول إن هذه الرواية ضعيفة لأنه تفرد بروايتها عبد الله بن لهيعة، وعبد الله بن لهيعة عند علماء الحديث ضعيف، وموجب ضعفه أنه كان من طلاب العلم وأنه جمع حديثه وكتبه، لكن حديثه وكتابه احترق ولم يكن قد حفظ حديثه، ولذلك وقع فيه اضطراب ووقع فيه خطأ، فمن هنا ضعف العلماء حديث عبد الله بن لهيعة. نعم.
قال: وقد ثبت في صحيح مسلم من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: لم أره، يعني جبريل، على صورته التي خلق عليها إلا مرتين.
نعم.
وبين أحمد في حديث ابن مسعود،
يعني رآه مرتين فقط، هذه المرة والمرة الثانية عند الإسراء. نعم.
وبين أحمد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن الأولى كانت عند سؤاله إياه أن يريه صورته، التي خلق عليها.
يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل أن يريه صورته التي خلقه الله عليها، فظهر له في صورته التي خلقه الله عليها. نعم.
والثانية عند المعراج.
والثانية في ليلة المعراج في السماء السابعة.
وللترمذي من طريق مسروق عن عائشة رضي الله عنها لم يرى محمد جبريل في
لم يرى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل
لم يرى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته إلا مرتين، مرة عند سدرة المنتهى ومرة في أجياد.
هذه التي ذكرت لكنها من رواية ابن لهيعة، فيكون هذا حديث يعضد حديث ابن لهيعة. نعم.
قال: وهذا يقوي رواية ابن لهيعة، وتكون هذه المرة غير المرتين المذكورتين.
يعني غير المرتين، المرة التي سأل والمرة التي عند سدرة المنتهى، وهذه المرة الثالثة التي رآه فيها صدفة في جياد.
وإنما لم يضمها إليهما لاحتمال ألا يكون رآه فيها على تمام صورته.
يعني رأى جزءا من صورته، لأنه رأى منه جناحين. والمعروف عن جبريل عليه السلام أن له أكثر من جناحين.
قال: والعلم عند الله تعالى. ووقع في السيرة التي جمعها سليمان التيمي فرواها محمد بن عبد الأعلى عن ولده معتمر بن سليمان.
معتمر بن سليمان التيمي روى كتاب السيرة عن أبيه،
عن ولده معتمر بن سليمان عن أبيه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم في حراء وأقرأه اقرأ باسم ربك، ثم انصرف فبقي مترددا، فأتاه من أمامه في صورته فرأى أمرا عظيما.
يعني رآه في صورته الحقيقية في غار حراء بعد أن أوحى إليه بقراءة صدر سورة اقرأ.
قوله فجاءه، هذه الفاء تسمى التفسيرية وليست التعقيبية.
يعني فصل فيها ما جاء في ما جاء به. نعم.
لأن مجيء الملك ليس بعد مجيء الوحي حتى تعقب به، بل هو نفسه،
هو نفسه جاء به وبين وأوحى به إليه، فالقصة واحدة والحادثة واحدة.
ولا يلزم من هذا التقرير أن يكون من باب تفسير الشيء بنفسه، بل التفسير عين مفسر به.
نعم.
من جهة الإجمال،
من جهة الإجمال فسر ما جاء في كلمة جاء به حيث بينه وفصله.
وغيره من جهة التفصيل. قوله ما أنا بقارئ ثلاثا، ما نافية.
في المرة الأولى هي نافية، يعني لا أعرف القراءة.
إذ لو كانت استفهامية لم يصلح دخول الباء
بقوله بقارئ. لو كانت للاستفهام لكان قال له ما أقرأ، ولا يقول له ما أنا بقارئ.
وإن حكي عن الأخفش جوازه فهو شاذ.
يعني فهي مسألة شاذة، تفسير من الأخفش، ورأي شاذ عند الأخفش.
والباء زائدة لتأكيد النفي،
لتأكيد النفي،
أي ما أحسن القراءة. فلما قال ذلك ثلاثا قيل له اقرأ باسم ربك،
يعني لما نفى أن يكون قارئا كأنه في المرة الثالثة وبعد أن هيأه الملك للقراءة بضمه إياه كأنه ورد على أذين النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الإلحاح، ماذا أقرأ؟ يعني ألححت علي بأن أقرأ، ماذا أقرأ؟ فقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يسرها الله سبحانه وتعالى له وطمأنه، وتحقق في ذلك قول الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نعم،
أي لا تقرأه بقوتك ولا بمعرفتك لكن بحول ربك وإعانته، فهو يعلمك كما خلقك وكما نزع عنك علق الدم،
وكما نزع عنك عرق
علق
علق ليه
الدم
دم
اي نعم
نزع عنه علق الدم
نعم عنك علق الدم
ايوه
وغمز الشيطان في الصغر
وغمز الشيطان
وغمز الشيطان في الصغر
نعم
وعلم أمتك حتى صارت تكتب بالقلم بعد أن كانت أمية،
يعني لهذه المعجزات التي وضعها الله فيك وأكسبك إياها أصبحت قارئا بعد أن لم تكن تقرأ. نعم،
ذكره السهيلي وقال غيره إن هذا التركيب هو قوله ما أنا بقارئ يفيد الاختصاص،
يعني أن هذا من خواصه عليه الصلاة والسلام كونه لم يكن قارئا ثم أصبح قارئا. نعم،
ورده الطيبي بأنه إنما يفيد التقوية والتأكيد،
يعني أنه يؤكد رأيه الأول في أنه غير قارئ،
والتقدير لست بقارئ البتة،
لست بقارئ البتة،
لست بقارئ البتة. فإن قيل لما كرر ذلك ثلاثا أجاب أبو شامة بأن يحمل قوله أولا ما أنا بقارئ على الامتناع،
يعني أن هذا ليمتنع به. أيوه.
وثانيا على الإخبار بالنفي المحض،
أنه لا يعرف القراءة.
وثالثا على الاستفهام،
وثالثا على الاستفهام كأنه يقول طيب ماذا أقرأ؟ إذا كنت مصرا على أن أقرأ وأنا لا أعرف أقرأ ومتأكد من أني ما قرأت، فماذا أقرأ في المرة الثالثة؟ فقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، فقرأها يعني بعد أن يسرها الله له. نعم،
ويؤيده أن في رواية أبي الأسود في مغازيه عن عروة أنه قال كيف أقرأ،
هكذا جاءت الرواية بصيغة كيف أقرأ بدلا من صيغة ما أنا بقارئ. نعم،
وفي رواية عبيد ابن عمير عن ابن إسحاق ماذا أقرأ،
وهكذا السؤال بالاستفهام ماذا أقرأ، ماذا تريدني أن أقرأ.
وفي مرسل الزهري،
وفي
مرسل
مرسل
يعني الزهري،
في الرواية التي رواها الإمام الزهري وهي رواية مرسلة، أن الزهري من صغار التابعين
في دلائل البيهقي،
في كتابه دلائل النبوة للبيهقي.
كيف أقرأ؟
روى يعني الزهري قوله كيف أقرأ، كلها تؤكد يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام للمرة الثالثة كأنه تهيأ للقراءة فسأل بماذا أقرأ، كيف أقرأ. نعم، فعندئذ لقنه جبريل عليه السلام ما قرأ وما يقرأ من قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق. نعم،
وكل ذلك يؤيده أنها استفهامية، والله أعلم.
نعم،
قوله فغطني بغين،
غطني
نعم
بالغاء والطاء، وجاء في بعض الروايات فغتني بالتاء بدلا من الطاء، يعني شدد عليه. وفي بعض الروايات أنه خنقه. نعم،
بغين معجمة وطاء مهملة، وفي رواية الطبري بتاء مثناه من فوق،
يعني بدلا من الطاء تاء فغتني.
كأنه أراد ضمني وعصرني، والغط حبس النفس،
والغط عكس الايه؟
حبس النفس،
حبس النفس، يعني كأنه خنقه. نعم،
ومنه غطه في الماء،
ومنه غطه في الماء، أنه غط حبس النفس، أحسنت، حبس النفس هذا معنى غطه.
أو أراد غمني، ومنه الخنق،
يعني خنقه.
ولأبي داود الطيالسي في مسنده بسند حسن فأخذ بحلقي،
يعني خنقه.
قوله حتى بلغ مني الجهد، الجهد روي بالفتح والنصب،
حتى بلغ مني الجهد أو بلغ مني الجهد، يا بالنصب والفتح،
نعم،
أو بالضم والرفع. نعم،
أي بلغ الغط مني غاية وسعي، وروي بالضم والرفع أي بلغ مني الجهد مبلغه. وقوله أرسلني أي أطلقني، ولم يذكر الجهد هنا في المرة الثالثة.
نعم،
وهو ثابت عند المؤلف في التفسير،
يعني في كتاب التفسير أورد البخاري أنه غطه ثلاث مرات، هنا ذكر مرتان. نعم،
قوله فرجع. نعم، بها أي
لحظة، هنا في قوله النصب والفتح والرفع والضم على اعتبار هل الكلمات مبنية ولا معربة. ففي حال الإعراب يقال نصب ورفع، وفي حال البناء يقال ضم وفتح. نعم،
قوله فرجع بها أي بالآيات أو بالقصة،
يعني رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته بهذه الآيات التي أوحي بها إليه. نعم،
قوله فزملوه أي لفوه،
أي لفوه وغطوه. نعم،
والروع بالفتح الفزع،
الروع والفزع حتى ذهب عنه الروع يعني ذهب عنه الفزع. نعم.
قوله لقد خشيت على نفسي دل هذا مع قوله يرجف فؤاده على الانفعال حصل له من مجيء الملك،
يعني لما جاءه الملك حصل له هذا الفزع وهذه الرجفة واستمرت معه إلى أن رجع إلى بيته وطلب منهم أن يزملوه ويغطوه فجأة فترة حتى زال عنه هذا الروع. نعم.
ومن ثم قال زملوني، والخشية المذكورة اختلف العلماء في المراد بها على 12 قولا، على 12 قولا،
يعني اختلف العلماء في تفسير هذا الروع في تفسير هذه الخشية، خشية مما ذهب بعضهم وقال انه خشية من الجنون واستبعد هذا القول، وبعضهم قال انه خشية من الاضطراب يعني، وهو قريب من الخشية الأولى واستبعد أيضا، فذهب بعضهم إلى أنه خشية من الموت أو خشية من المرض أو خشية من الاستمرار في المرض، يعني أن المرض يستمر معه، وهذه الأقوال الثلاثة رجحها الحافظ ابن حجر على غيرها من الأقوال، وصارت هذه 5 أقوال، ثم ذكر بعدها أقوال أخرى بلغت 12 تفسيرا سيذكرها الآن، كل هذه مما ورد في تفسير الخشية التي انتابته صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال اقرأ.
أولها الجنون، وأن يكون ما رآه من جنس الكهانة جاء مصرحا به في عدة طرق، وأبطله أبو بكر بن العربي،
يعني وأن الإمام أبو بكر بن العربي صاحب التفسير وصاحب الحديث أبطله وقال هذا باطل، لأن الله سبحانه وتعالى يعصم نبيه من أن يصيبه الجنون أو يصيبه شيء من الكهانة. نعم.
وأبطله أبو بكر بن العربي وحق له أن يبطل،
وحق له أن يبطل،
أن يبطل
يعني هذا القول الجنون والكهانة.
لكن حمله الإسماعيلي على أن ذلك حصل له قبل حصول العلم الضروري له،
وهذا بعيد، يعني أن اليقين الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم يرد هذا، فأبو بكر الإسماعيلي يقول لعله قبل أن يقع له هذا اليقين توهم أن يكون جنونا أو يكون كهانة، لكن أحسن الحافظ ابن حجر حيث قال وحق له أن يبطل، لأن هذا لا ينبغي أن يتطرق إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قبل حصول العلم الضروري له أن الذي جاءه ملك وأنه من عند الله تعالى،
وهذا المفروض أن يكون هذا العلم الضروري والعلم اليقيني يأتي مع الفجأة التي جاءته، وخصوصا وأن مقدماتها التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في صورة جبريل وهو في الأفق، والذي رآه وهو متجه إلى غار حراء، كل هذه مقدمات تدفع أن يكون تخيل له قبل لقائه بالملك. نعم.
ثانيها الهاجس،
يعني الرأي الثاني.
نعم.
الثاني هو الهاجس.
نعم.
يعني هجس له، خطر له يعني،
وهو باطل أيضا،
وهو أيضا باطل،
لأنه لا يستقر، وهذا استقر وحصلت بينهما المراجعة.
نعم.
ثالثها الموت من شدة الرعب. رابعها المرض، وقد جزم به ابن أبي جمرة،
يعني في كتابه مختصر صحيح البخاري. نعم.
يقول في بهجة النفوس. خامسها دوام المرض،
يعني استمرار المرض.
سادسها العجز عن حمل أعباء النبوة. سابعها العجز عن النظر إلى الملك من الرعب. ثامنها عدم الصبر على أذى قومه،
يعني بعد أن أعطي الرسالة وحذر قومه ونفروا منه فخشي أن لا يتحمل ذلك.
تاسعها أن يقتلوه.
نعم.
عاشرها مفارقة الوطن،
لكن قوله تاسعا أن يقتلوه إلا أن هذا قد دفع بقوله سبحانه وتعالى والله يعصمك
من الناس.
نعم.
عاشرها مفارقة الوطن. حادي عشرها.
نعم.
تكذيبهم إياه. ثاني عشرها تعييرهم إياه،
يعني تقبيحهم وذمهم إياه.
أيوه.
نعم. هذه كلها معاني فسر بها أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إيش اللفظة التي جاءت؟
تعييرهم إياه.
لا.
نعم.
اللفظة الذي فسرت بها هذه المعاني.
لقد
خشيت
على نفسي.
نعم. الخشية التي خشيها على نفسه فسرت بهذه الاثني عشرة تفسيرا. نعم.
قال،
لكن قال أقربها.
نعم.
ويعني أسهلها الثالث والرابع والخامس.
نعم.
اللي هو الموت والمرض والاستمرار بالمرض.
قال وأولى هذه الأقوال بالصواب وأسلمها من الارتياب الثالث واللذان بعده، وما عداها فهو معترض والله.
وما عداها فهو معترض، يعني مردود باعتراضات اعترضها الناس على هذه التفاسير.
والله الموفق.
الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خير.